الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
آية النبأ حسب ما تقدم من بيان الشيخ تشمل أخبار الآحاد بلا واسطة أو مع الواسطة حسب بيان في هذا اليوم. أشكلوا على شمول الآية للإخبارات مع الواسطة، فقالوا إذا تشمل الآية الإخبارات مع الواسطة يلزم منها إشكالات ثلاث، وبما أن التالي باطل فالمقدم اللي هو شمول الآية أيضا يكون باطل. هنا قبل أن نوضح الإشكالات لا بد من بيان مقدمات. المقدمة الأولى، قالوا أن الموضوع متقدم على حكمه رتبة وتحققا، لماذا؟ قالوا لأن الأحكام الشرعية الواردة في الأدلة جاءت بنحو القضايا المنطقية موضوع ومحمول، الحكم الشرعي لا يتعلق بالهواء وإنما يحتاج إلى أن يتعلق بموضوع من الموضوعات حتى المكلف يأتي به. شلون؟ الآية الشريفة عندما تقول أقم الصلاة مؤداها الصلاة واجبة، الصلاة موضوع واجب حكم. إذا ما كان عندنا صلاة في الخارج هذا واجبا يصير بلا موضوع، يصير وجودا له، لأن واجبا مفرد حقيقة عينية خارجية، وإنما هو نوع تكليف، نوع اعتبار يلقيه المولى في ذمة العبد. إذن الحكم الشرعي لا بد له من موضوع يتعلق به. عندما يقول المولى اجتنب الخمر، اجتنب هذا حكم، هذا الحكم اللي هو وجوب الاجتناب لا يتعلق بالهواء وإنما يحتاج إلى موضوع خارجي يتعلق به، على المكلف أن يكف نفسه عنه اللي هو الخمر الخارجي. وهكذا في سائر الأحكام الشرعية أن الحكم الشرعي يتعلق بموضوع. ما هي النسبة بين الموضوع وبين الحكم؟ قالوا نسبة الموضوع إلى الحكم كنسبة العلة إلى المعلوم. إذا موضوع ما عدنا في الخارج حكم هم ما عدنا، إذا عدنا موضوع في الخارج حكم هم عدنا. فالأحكام تثبت بموضوعاتها، مثل الموضوع إلى الحكم، مثل الجوهر إلى العرض. العرض صارت حقيقة خاصة، لكن في الوجود الخارجي لا تتشخص حقيقة العرض إلا قائمة بموضوع. ومثل الصفة والموصوف، الصفة في الخارج مثل البياض، مثل العلم، مثل القدرة، الشجاعة، الحركة ونحوها، هاي الصفات لا تتحقق في الخارج إلا إذا كان لها موصوف. الحكم الشرعي أيضا هو حقيقة اعتبارية من قبل الشارع، من قبل المولى. لا يوجد هذا الحكم في الخارج، لا يتشخص هذا الحكم في الخارج إلا إذا كان له موضوع، إلا إذا كان له موصوف أو كان له محل وما شئت تعالى. هو في مقام الثبوت الشيخ. لا، كلامنا عن الأعم، بس نريد نبين حتى الفرضي في القضية الفرضية. إذا ما عندك موضوع تفرضه قبل فرض الحكم، تقدر تفرض الحكم؟ ما تقدر. صحيح الأحكام مجعولة بنحو القضايا الحقيقية مو القضايا الخارجية، بس أنت دائما حتى تقول يجب لابد عندك فرض موضوع يتعلق بيجب، فرضا كان أو خارجا، ما في فرق. إذن وجود الحكم بلا موضوع هذا من القضايا المحالة، مستحيل. كما أن وجود المعلول بلا علة مستحيل، ووجود العرب بلا جوهر مستحيل، وجود الحكم بلا موضوع هذا مستحيل. هاي المسألة لخصها الحكماء في قاعدة الفرعية. خلاصة القاعدة تقول: ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. هاي يسموها قاعدة الفرعية. الحكماء أثبتوها، الأدباء أيضا أثبتوها، الفقهاء والأصوليون أيضا أثبتوها. ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. إذا أنت تريد تثبت العدالة لزيد، العدالة صفة زيد موصوف، ثبوت العدالة لزيد فرع ثبوت زيد في الخارج أو في الذهن، مو مهم، يعني في رتبة تحقق الموضوع، في ظرف تحقق الموضوع. إذا تريد تقول البياض اللي هو عرض يعرض على الجدار، ثبوت البياض إلى الجدار فرع ثبوت الجدار، مو أن الجدار معدوم والبياض موجود، الموجود يعرض على المعدوم، هذا جمع للنقيضين. العلم وجود موجود وزيد معدوم، وتثبت الموجود للمعدوم، هذا محال ومعقول. لابد وأن يكون الموصوف أو الجوهر موجود حتى تثبت له صفته أو عرضه أو ما أشبه ذلك. الحكم الشرعي أيضا ثبوت موضوع، ثبوت موجود إلى موجود آخر. عندك موضوع وعندك حكم، ثبوت الوجوب للصلاة فرع وجود الصلاة، ثبوت الحرمة للخمر فرع وجود الخمر. مو معقول أن موضوع الحكم الشرعي يكون معدوم ولكن الحكم الشرعي يتعلق بالعدم، لأن العدم ليس بشيء، ولا يعقل الذي ليس بشيء يدخل في حيز الاعتبارات المولى الحكيم المولى العاقل. موضوع ثبوت الحكم للموضوع فرع ثبوت الموضوع، مو معقول أن يكون الموضوع معدوم والحكم يكون موجود. هاي القاعدة الفرعية هي اللي تقول إذا النسبة بين الموضوع والحكم العلة إلى المعلول. ليش؟ لأنه وجود الحكم وعدم الحكم يدور مدار وجود الموضوع وعدم الموضوع، فمثل أن المعلول وجودا وعدما يدور مدار العلة، الحكم الشرعي أيضا وجودا وعدما يدور مدار الموضوع. سؤال هذا للتوضيح بر لك، ليش نقول نسبة الموضوع إلى الحكم كنسبة المعلول إلى العلة؟ ونقول نسبة المعلول إلى العلة ليش هاي كافل تشبيه نجيبها؟ الجواب لأن الموضوع مو علة للحكم علة فلسفية دقية، وإنما علة للاعتبار، الموضوع علة حقيقية للاعتبار، أما الحكم راجع إلى المولى وراجع إلى الموضوع. وجود الحكم يتحقق بواسطة المعتبر، بواسطة المولى مو بواسطة نفس الموضوع. المولى يلاحظ الموضوع في الخارج ويقول هذا الموضوع واجب عليه، مو أن الموضوع إذا وجد في الخارج يجيب وياه وجوبه، لأن الوجوب الحرمة المستحب المباح المكروه وما أشبه أنه حقائق اعتبارية راجعة علما إلى الشارع، فالشارع هو الذي يثبت الحكم على موضوعه. ولكن لأن الحكم عادة يثبت بل دائما يثبت لموضوعه لا ينفك، يقولون كالعلة إلى المعلوم، وإلا هو مو علة فلسفية دقية. لا المقتضي مو كافي في وجود الحكم
الشرعي،
لذلك احنا نقول كالعلة ما نقول علة. سلام، هذا مو مثل التكوينيات، النار علة حقيقية للحرارة، متى ما تحققت تحقق الحرارة، اما الموضوع اذا تحقق يلاحظ المولى يعجبه يجعل عليه حكم، يعجبه ما يجعل عليه حكم، فاذا مو علة ومعلول، هو اذا علة ومعلول متى ما تحقق الحرام تحققت الحرمة. إيه؟ أما الآن إذا تحقق الخمر يمكن المولى يقول لك الخمر حرام، يمكن يقول لك المولى الخمر لازم، فإذا هو مو إلا ومعلول حتى دائما بلي إذا سكت. مثلا هذا الحجر الشيله منه تخليه هذا شنو؟ هذا مباح بالإباحة الأولية مو بحب الحكم الشرعي، يعني باللاحرجية العقلية على تعبير النائم، بالعقل يقول له خبث المولى اللي ساكت ما عنده حكم شرعي. يتضمن هذا فرد معنى اللي يسميه إباحة شرعية، لا إباحة عقلية. إذن من هاي القاعدة الفرعية نستفيد قاعدة ثانية تقول الحكم لا يتكفل موضوعه. الحكم لا يتكفل موضوع شلون؟ نحن عندما قلنا ثبوت الحكم إلى الموضوع، فرع ثبوت الموضوع يستدعي هذا الكلام دائما أن يكون الحكم متأخر رتبة، متأخر تحققا عن موضوعه، مثل الصفة والموصوف. عندما نقول ثبوت الصفة إلى الموصوف متفرع عن ثبوت الموصوف، هذا يقتضي أن الصفة دائما متأخرة رتبة، متأخرة تحققا عن موصوفها، وهكذا بالنسبة للجوهر والعرض. فإذا إذا صار الحكم دائما يتأخر عن موضوعه، لا يعقل أن يكون الحكم هو الذي يثبت لك الموضوع، وإنما الموضوع يثبت باعتباره الخاص، الحكم يترتب بعد تحقق الموضوع. ليش نقول هذا الشيء؟ لأنه إذا صار الحكم يتكفل بموضوعه يلزم منه الدور. ليش يلزم منه الدور؟ ثبوت الحكم متوقف على ثبوت الموضوع حسب قاعدة الفرعية، فإذا قلت الحكم هو نفسه يأتيك بالموضوع، هذا يلزم الحكم يكون متقدم في رتبة حتى يجيب لك الموضوع، ومتأخر في رتبة لأن هو حكم حتى يثبت للموضوع، فيلزم منه تقدم الشيء على نفسه. بيان الدور بصيغة ثانية، نحن عندما نقول ثبوت الحكم إلى الموضوع، فرع لثبوت الموضوع. هالشكل قلنا بقاعدة الفرعية. فإذا ثبوت الحكم للموضوع يقتضي وجود الموضوع في رتبة سابقة حتى يثبت له حكمه. فإذا قلنا الحكم هو الذي يصنع لنا الموضوع، هذا يقتضي الحكم في نفس الوقت متقدم في نفس الوقت متأخر. من جهة أنه قاعد يصنع لك الموضوع لازم يكون متقدم حتى يثبت الحكم، ومن جهة ونفس حكم حتى يثبت الموضوع لازم يكون شنو؟ متأخر عن الموضوع. فيكون الشيء الواحد هم متقدم وهم متأخر، تقدم الشيء على نفسه وهو دور المخالف. حتى نبين مثالة تطبيق على ما نحن فيه. هاي القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة يقولون الشارع عندما يجعل الحجية للإمارات للأصول للأدلة الشرعية عموما، عندما يقول هذا شيء حجة عليك، بلحاظ شنو يجعله حجة؟ الحكيم لا يجعل شيئا إلا بلحاظ أثر من الآثار. الحكيم كما أنه في عالم التكوينيات في عالم الخلق والإعدام في عالم الإيجاد والتكوين لا يخلق شيئا إلا لوجود منفعة ومصلحة، وعلى ما يعبر الحكماء ما كان خيره صرف 100% أو كان خيره أكثر من شره، فقط هالمصداقين الخالق يخلقهما. فإذا خلق شيئا يخلقه بلحاظ منافعه بلحاظ الخيرات الحاصلة من هذا المخلوق. في عالم التشريع هم هالشكل، عندما يشرع حكما بلحاظ أثر، هذا الأثر مرة يترتب على المجعول مباشرة ومرة يترتب عليه بالواسطة. شلون؟ الشارع المقدس عندما يقول الصلاة واجب جعل الوجوب للصلاة، لماذا؟ بلحاظ المنافع الحاصلة من الصلاة. الصلاة في الروايات قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن آثار مباشرة تترتب على الصلاة المقرونة بقصد الفرض. عندما يقول كتب عليكم الصيام، للصيام أكو منافع أكو آثار فورا تترتب عليه. أحيانا الآثار تترتب على الشيء مو مباشرة، وإنما الشارع يجعل شيئا هذا الشيء له أثر، مو يجعل نفس الأثر. مثلا يقول صدق العادل، الشارع عندما يقول صدق العادل العدالة بما هي عدالة ما إلها بالجعل هي مو أثر شرعي، العدالة ليست أثرا شرعيا شرعيا، وإنما يترتب على العدالة آثار شرعية. فعندما يقول زيد عادل يعني شنو زيد عادل؟ يعني عدالة زيد، يعني جواز الصلاة خلفه، قبول شهادته مثلا، أوقاف صحيحة، قضاء صحيح، يقدر يكون قاضي، يقدر يكون مرجع تقليد وأمثال ذلك. إذن العدالة بما هي عدالة ليست أثرا شرعيا مجعولا من قبل المولى، وإنما العدالة ملكة تحصل في النفس. الشارع عندما يقول العدالة اعتبرها مو يعني نفس العدالة بما هي عدالة، اعتبر العدالة بلحاظ أنها طريق إلى آثار شرعية. شنو هي الآثار الشرعية؟ جواز الصلاة خلفه، قبول حكمه مثلا، نقل أخبارات تصدقها وأمثال ذلك. التفت شلون؟ فإذا إذا كان المولى الحكيم يريد أن يجعل شيئا إما يكون للشيء مباشرة أثر شرعي معتبر،
وإما أن يكون الشيء هو المجعول له أثر في الخارج، له أثر شرعي معتبر. التفت شلون؟ إذا كان الشيء هالشكل حتى يصح أن يجعل حجة من قبل المولى، فيما نحن فيه ما نقدر القاعدة نطبقها. ما نحن فيه شنو؟ ما نحن فيه نريد نقول آية النبأ تشمل إخبارات العدول بلا واسطة وإخبارات العدول مع الواسطة. يقولون إذا كانت آية النبأ مفهومها إلى هالدرجة من السعة بحيث يشمل حتى إخبارات العدول مع الواسطة، ثلاث إشكالات يلزم من عنده. الإشكال الأول الذوق، الإشكال الثاني عدم لحاظ الأثر الشرعي في الجعل والاعتبار، الإشكال الثالث اتحاد الحكم بالأثر، وكلها محال. الأول هو الذوق، عدم ترتب الأثر الشرعي عليه. الثالث اتحاد الحكم بالأثر، والثالث مو معه. بيان الدور. قالوا الآية ماذا تثبت؟ الآية تقول إن جاءكم، يعني مفهوم الآية، عادل بنبأ لا تتبينوا. مفاد هذا المفهوم شنو؟ صدق العادل، هذا مفاد. فعندك حكم وجوب التصديق، هذا هو الحكم. عندك موضوع خبر العادل، يجب تصديق خبر العادل. عندك حكم وجوب التصديق، وعندك موضوع خبر العادل. زين، خبر الشيخ الطوسي بالنسبة إليك ماء الكر طاهر لا ينجسه شيء، هذا الخبر خبر الطوسي إليك خبر بالوجدان حصل. بالنسبة إليك أنت اللي معاصر للشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي نقل إليك الخبر فأنت بالوجدان حصلت. فخبر عادل تحقق عندك بلا واسطة يجب عليك التصديق. الشيخ الطوسي عندما ينقل عن المفيد يقول أخبرني المفيد، شنو قاعد يفيدك الشيخ الطوسي؟ قاعد يقول لك المفيد عادل أخبرني، الشكل قاعد يقول لك أخبرني بكلام. فخبر الطوسي ما قاعد يجيب لك حكم، قاعد يجيب لك موضوع، يقول لك أخبرني المفيد. خبر المفيد هو اللي دعا شنو ينقل الفياه؟ ينقل الفياه الشيخ الطوسي. هل خبر المفيد أيضا يجب عليك تصديقه؟ يقولون إذا قلت نعم يلزم منه الدور. ليش؟ لأنه الحكم لا يتكفل موضوعا. شنو هو الحكم المستفاد من الآية؟ يجب عليك تصديق خبر العادل. فلازم أول مرة أنت عندك خبر عادل خارجا حتى شي يصير يجب عليك التصديق. هذا بالنسبة للشيخ الطوسي تام، الشيخ الطوسي أخبرك هذا موضوع يجب التصديق، هذا هم حكم. لكن الطوسي عندما يخبرك بالواسطة، بواسطة الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي شو يقول؟ يقول الخبر أنا محصلة من المفيد. هل صدق العادل يشمل خبر المفيد اعتمادا على صدق العادل؟ ها؟ يقول مو معقول هذا الشيء، لأن يستلزم من هذا صدق العادل يثبت لنا عدالة خبر المفيد، يستلزم منه أن الحكم وجوب التصديق يثبت لنا شنو؟ موضوعه اللي هو خبر المفيد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الإشكال الثالث من ضمن الإشكالات الثمان، الذي أورد على الاستدلال بآية النبأ من أجل استفادة حجية خبر العادل، هذا الإشكال يقول: بعد التسليم في أن الوصف مفهوم والتسليم بأن مفهوم الشرط حجة، بعد تسليم هذين لا يمكن التمسك بهما للاستدلال على حجية خبر العادل. إذ ليس للوصف مفهوم، لكن احنا نريد نتنازل ونقول ما يخالف للوصف مفهوم، للشرط اكو مفهوم، لكن لازم نسلم حجية هذا المفهوم. سلمنا انه حجة، ولكن في المقام لا ينفع مفهوم الآية الشريفة بالدلالة على حجية خبر العادل. لماذا؟ لأننا كفقهاء نبحث عن أحكام الشريعة الواردة عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام، جمعت روايات الأئمة أكثرها في الكتب الأربعة: الكافي، التهذيب، الاستبصار، من لا يحضره الفقيه، كتاب للكليني، وواحد للصدوق، واثنان للطوسي. الروايات الواردة في أحكام الشريعة الإسلامية مجموعة في هذه الكتب الأربعة. الذي ينفعنا هو أن نستدل على أن هذه الروايات المجموعة في الكتب الأربعة بالنسبة إلينا حجة، ولكن يجب علينا أن نقيم أدلة على حجية هذه الروايات. آية النبأ لا يمكن أن تكون دليلا على حجية الروايات في الكتب الأربعة. لماذا؟ قالوا: لأن الآية الشريفة منطوقا تقول: إن جاءكم فاسق بنبأ. النبأ ماذا يعني؟ النبأ يعني كل خبر فيه احتمال الصدق وفيه احتمال الكذب. النبأ إذا جاء به الفاتق تبين صدقه من كذبه. هذا النبأ منصرف بلا إخبارات الفاتقين المنقولة بالوجدان المنقولة بالحس المنقولة بلا واسطة. يعني الوليد عندما ذهب لجباية الصدقات من بني المصطلق ورأى بعينه أنهم يستعدون، وإن كانوا في مقام استقباله باعتبار أنه مبعوث من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه قلب الخبر، قلب المعادلة ونقل الخبر كذبا، لكنه ينقل بالوجدان، ينقل بلا واسطة، هو رأى بعينه ونقل الخبر. فالآية الشريفة تقول إن جاءكم فاسق بنبأ مباشر بلا واسطة فتبينوا. مفهومها إن جاءكم عادل بنبأ بلا واسطة مباشر بالوجدان حصل الخبر لا تتبينوا. إذن المفهوم بعد تسليم وجوده وبعد تسليم حجيته منصرف إلى إخبارات العدول المنقولة إلينا بلا واسطة النقل، وإنما المخبر مباشرة ينقل. كما إذا دخل الآن الغرفة شخص وقال رأيت كسوف الشمس، مو أخبرني زيد بأن الشمس قد كسفت، هو رأى الكسوف بعينه. فالنبأ منصرف إلى الإخبارات التي تتحقق بلا واسطة، ولكن بالنسبة إلينا في الشريعة أكثر الروايات بل كل الروايات المنقولة في الكتب الأربعة إخبارات مع الواسطة وليست بلا واسطة. لماذا؟ لأن الروايات اللي ينقلها الشيخ الطوسي، منين ينقلها الشيخ الطوسي عن الإمام العسكري مثلا سلام الله عليه؟ الفاصلة بين الطوسي وبين العسكري حوالي 300 سنة أو أكثر أقل، فمنين الشيخ الطوسي ينقل رواية عن الإمام العسكري يقول الكر ماء الكر طاهر لا ينجسه شيء؟ منين الطوسي ينقلها عن المفيد، المفيد ينقلها عن الصدوق، الصدوق ينقلها عن أبيه، الأبيه أبوه ينقلها عن الصفار، الصفار كان معاصر إلى الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. إذن الشيخ الطوسي عندما يروي إلينا في الاستفسار، يروي لنا في الاستفسار أو في التهديد ماء الكر طاهر لا ينجسه شيء، هذا ليس خبر بلا واسطة، ليس خبر حسي، وإنما الشيخ الطوسي ينقله مع الوثائق. إذا قال الشيخ الطوسي ينقله مع الوثائق، مفهوم آية النبأ منصرف عن الإخبارات التي تنقل مع الواسطة. إذن المفهوم الذي يقول إن جاءك عادل بنبأ، صحيح الشيخ الطوسي عادل وقاعد ينقل لك رواية عن الإمام، ولكن قاعد يصلها إلى شنو؟ مع الواسطة. المفهوم لا ليس له تلك السعة بحيث يشمل حتى الإخبارات مع الواسطة. إذا سلمنا وجود المفهوم وسلمنا حجية المفهوم لا ينفع لنا هنا هذا المفهوم، لا ينفعنا. لماذا؟ لأن المدار في الشريعة إخبارات مع الوثائق، حجية المفهوم تثبت لك الخبر من دون واسطة حجة، ما تقول لك الخبر بلا واسطة أيضا حجة. هذا خلاصة الإشكال. الشيخ الأنصاري عنده نامه ثلاث جواب سريع، وبعدين أكو كلام آخر هذا ما أعتقد هاليوم راح نلحق نذكره لأن يحتاج بيان مقدمات وبيان تفصيل. أي محطة الأنصاري يقول هذا الإشكال ليس بتام. لماذا؟ لسببين. السبب الأول، قال أنتم قلتم أن كلمة النبأ منصرفة إلى النبأ من دون واسطة، مو النبأ مع الواسطة. المحقق الأنصاري يقول هذا أول الكلام، من أين لكم هذا الانصراف؟ نحن لا نسلم أن النبأ منصرف إلى الإخبار بلا واسطة. لماذا؟ قال لأن الانصراف كما ثبت في مباحث الألفاظ ينشأ من ثلاثة احتمالات، ثلاثة أمور. الانصراف إما ينشأ من كثرة وجود الأفراد في الخارج، وإما ينشأ من كثرة استعمال اللفظ في بعض أفراده في بعض معانيه، وإما ينشأ من الاستئناس الذهني في خطور المعنى من اللفظ. فجنابكم اللي تقولون أن النبأ منصرف إلى الخبر بلا واسطة، الخبر المباشر، لازم أحد من المناشئ الثلاثة تثبتوا لنا إياها. خلينا نشوف أن النبأ عندما يستعمل في المحاورات العرفية في وكالات الأنباء يقول جاءنا هذا النبأ، النشرات الخبرية تنقل لك أنباء، الصحف والمجلات تنقل لك أنباء، الكلام العرفي، العلاقات الاجتماعية تتبادل الأنباء. هل كلمة نبأ كثيرة جدا في الخارج في الأنباء المنقولة بلا واسطة بحيث يصير عندنا انصراف من كلمة نبأ يعني الخبر بلا واسطة؟ وكالة الأنباء عندما تنقل لك حدث معين يشترط أن يكون هذا النبأ أو الخبر اللي قاعد تنقله وكالة الأنباء أن تكون هي حاسته ويكفي أن تنقل عن إذاعة أخرى. إذا صاحب الصحيفة ينقل لك طائفة من الأخبار يشترط أن هو حسل هذه الأخبار ويكفي أن يستمع من الناس وإلى آخره من النماذج. إذن في الخارج ما عندنا كثرة وجود للنبأ في الأخبارات بلا واسطة. ثانيا، لو سلمنا أن في المحاورات العرفية والعقلائية النبأ كثير الوجود في الأخبارات بلا واسطة، لو سلمنا هذا لكنه ليس بحجة الانصراف الحاصل من كثرة وجود الأفراد في الخارج، هذا الانصراف ليس بمعتبر كما ثبت في مباحث الألفاظ. إذن المنشأ الأول ما يقدر يكون دليل لانصراف النبأ إلى الإخبارات بلا واسطة، إما ما يكون انصراف وإما أكون انصراف ولكن هذا الانصراف مو معتبر هنا. اثنين، أن يكون الانصراف ناشئ من كثرة الاستعمال، هذا الجواب الثاني على المنشأ الثاني. الأول كان على الإشكال، هذا الثاني. أن يكون الانصراف ناشئ من كثرة الاستعمال، فتعالوا جنابكم ثبتون أن العرف يستعمل كلمة نبأ غالبا أو أكثرا يستعملها وين؟ في الإخبارات بلا واسطة، حتى يصير عندنا هذا انصراف من عنده إلى الخبر بلا واسطة. إذا كان أكو هيك شيء الانصراف الحاصل من كثرة الاستعمال معتبر، ولكن نقاشنا معكم في الصغرى منين عندنا احنا العرف والعقلاء يستعملون كلمة نبأ في الاخبارات بلا واسطة، يستعملون في الاخبارات بلا واسطة وفي الاخبارات مع الواسطة، والعرف ببابك. او لازم يثبت لنا ان هذا الانصراف حاصل من انس الذهن، أن ذهن أهل اللسان عندما يستعمل يسمع كلمة نبأ يصير عنده أنس ذهني خاص بالأنباء بلا واسطة، ونحن من أهل اللسان ونحن من العرف. خلينا نشوف احنا أول ما قرأنا هذه الآية، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يصير عندنا انصراف إلى النبأ بلا واسطة؟ لا، الإنسان وجدانه مرآة إلى وجدان النوع، ظهوره مرآة تعكس ظهور النوع. إحنا أيضا من العقلاء، إحنا أيضا من أهل اللسان، إحنا أيضا يصير عندنا تبادر، يصير عندنا انصراف. أنت قبل ما تشكلون هذا الإشكال ما كان يخطر على بال الإنسان أنه إن جاءكم فاسق بنبأ يعني الخبر بلا واسطة، فأنس ذهني أيضا شنو؟ مو موجود، فمن أين لكم هذا الانصراف؟ إذن النبأ مطلق ويبقى إطلاقه سالم من المعارض. النبأ يشمل الإخبارات مع الواسطة ويشمل الإخبارات بلا واسطة. إذا صار هالشكل مفهوم آية النبأ يشمل الروايات الواردة في الكتب الأربعة. ليش؟ لأن حجية المفهوم حجية مطلقة تشمل الخبر مع الواسطة كما في النقل الحسي، وتشمل الخبر مع الواسطة كما في الأخبارات الواردة في الكتب الأربعة. هذا الجواب الأول للشيء. ثانيا، جواب ثاني يجاوب الشيخ، هذا الجواب الثاني. ايه السبب الاول ذاك، هذا من السبب الثاني. ايه هذا بعدين في دير خلونا نذكر افضل. ثانيا، سلمنا آية النبأ ليست مطلقة بحيث تشمل الأخبار مع الواسطة، سلمنا. أولا نحن لا نسلم، إذا جنابكم أصريتوا وأبيتم إلا الانصراف قلتوا ما عندنا شيء ثاني، الانصراف موجود، سلمنا أكو انصراف. إن جاءكم فاسق بنبأ يعني الأخبارات بلا واسطة لا يشمل الروايات الواردة في الكتب الأربعة سلمنا، ولكن كل الروايات الموجودة في الكتب الأربعة إخبارات بلا واسطة. صحيح إحنا في بادئ النظر عندما نقرأ الروايات نشوفها مع الوثائق معنعنة عن الطوسي، عن المفيد، عن الصدوق، عن أبيه، عن الصفار، عن الإمام الحسن العسكري. هاي السلسلة يذكروها وظاهرها الواسطية، ولكن عند التأمل والتدقيق والتحليل نشوف أن هذه الأخبارات كلها بلا واسطة. لماذا؟ شلون الشيخ يقدر يثبت انه ان الروايات الموجودة في الكتب الاربعة روايات بلا واسطة؟ المحقق الانصاري يقول الواسطة في نقل الاخبار على قسمين: الواسطة الوجدانية والواسطة التعبدية. فقسم من الوثائق بالوجدان في نقل الأخبار، وقسم من الوثائق بالتعبد في نقل الأخبار. التعبير بالواسطة الوجدانية تعبير مسامحة، التعبير الأدق هذا أن الخبر أحيانا ينقل إليك وجدانا وأحيانا ينقل إليك بواسطة مقبولة وجدانا بالتعبد. هذا التعبير الأدق. مثلا الشيخ الطوسي يقول: ماء الكر طاهر لا ينجسه شيء. هاي الرواية ينقلها عن الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام. زين، الشيخ الطوسي هالشكل يقول: قال الإمام العسكري ماء الكر طاهر لا ينجسه شيء. هذا هالشكل يريد ينقل لك الشيخ الطوسي، هاي يصير مرسلة. لكن الشيخ الطوسي هالشكل ما ينقل. شنو ينقل؟ يقول: أخبرني المفيد، قال أخبرني الصدوق، قال أخبرني والدي، قال أخبرني الصفار، قال الإمام الحسن العسكري ماء الكر طاهر لا ينجس. الشكل يقول لك الروايات، الروايات اللي المحدثون والفقهاء يركزون هواية على سلسلة السند. ليش؟ حتى يثبتون هذه الجهات. زين، بالنسبة انت الك كفقيه معاصر الى الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي نقل لك هذه الرواية، هذا نقل الطوسي اليك، نقل وجداني، نقل بلا واسطة. لكن خبر المفيد بالنسبة الك شنو؟ خبره مع الواسطة، بواسطة الشيخ الطوسي وصل لك هذا الخبر. فالسلسلة هكذا تتفاعل، كل تال خبر السابق إلى مباشر، ولكن الأسبق إلى شنو؟ مع الواسطة. خبر المفيد بالنسبة إليك مع واسطة الشيخ الطوسي، لكن خبر المفيد بالنسبة للشيخ الطوسي شنو؟ ها؟ وجداني؟ صحيح؟ زين، المفيد منين لهذا الخبر؟ من الصدوق، فخبر الصدوق بالنسبة للمفيد شنو؟ مباشر، ولكن خبر والد الصدوق بالنسبة للمفيد شنو؟ مع الواسطة. وهكذا تتصاعد السلسلة مجموعة من الإخبارات الوجدانية، كل سابق يخبر الله. زين. تقول زين انت بالنسبة لي هاي الوثائق واقعا مو وجدانية، بس خرر التوسي وجداني. الجواب الشارع الذي يقول صدق العادل يقول الغي الواسطة. ليش الخبر يقول لك صدق العادل خبر العادل حجة؟ يعني شنو؟ ها؟ يعني رتب الأثر عليه. ما يخص في السعادة هذا منقول الطريق، منقول الطريقة ثلاث طرق أو أربعة. لا زال تحفظت على أن سلسلة الثلاث كلهم عدول. التعبد شي يقول لك عامله معاملة الوجدان. فقسم من السلسلة وجدانية وقسم من السلسلة شنو؟ تعبدا وجدانية. إذا صار هالشكل هذا يصير حكم الخبر بلا واسطة. إذا مفهوم الآية يشمل الروايات الواردة في الكتب الأربعة. حتى أكو إشكالات على هذا البيان، هذا إن شاء الله في البحث القادم راح نجي نتحدث. خلنا شوي نطبق العبارة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها يعني ومن الإشكالات القابلة للذب أن الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة. ليش؟ هذا هو يريدنا طبعا تتمه مع الواسطة المجموعة في الكتب الأربعة التي هي من شأن الفقهاء. ليش؟ لانصراف النبأ إلى الخبر بلا واسطة، فلا يعم الروايات المأثورة عن الأئمة لاشتمالها على وثائق. اشتمال هاي الروايات المأثورة عن الأئمة تشتمل على الوثائق. وضعف هذا الإيراد على ظاهره واضح، الضعف واضح. مثل البارحة أوضح من أن يبين. ليش؟ لأن كل واسطة من الوثائق إنما يخبر خبرا بلا واسطة. فإن الشيخ الطوسي قدس سره إذا قال حدثني المفيد، قال حدثني الصدوق، قال حدثني أبي، قال حدثني الصفار، وقال كتب إلي العسكري كذا وكذا، فإن هنا بمقتضى الآية أخبارا متعددة بتعدد الوثائق. فخبر الشيخ الطوسي قوله حدثني المفيد، هذا اللي ينقل، مو يقول لك رواية الإمام، فقعد ينقل لك قول المفيد إلى آخره. وهذا خبر بلا واسطة يجب تصديقه. فإذا حكم بصدقه وثبت شرعا أن المفيد حدث الشيخ بقوله حدثني الصدوق، فهذا الإخبار أعني قول المفيد الثابت بخبر الشيخ حدثني الصدوق أيضا خبر عادل وهو المفيد، يعني خبر المفيد، فنحكم بصدقه. وأن الصدوق حدثه فيكون كما لو سمعنا من الصدوق إخباره بقوله حدثني أبي، والصدوق عادل فيصدق في خبره، يعني صدق العادل شنه، فيكون كما لو سمعنا إياه كما لو سمعنا أباه يحدث بقوله حدثني الصفار فنصدقه لأنه عادل، فيثبت خبر الصفار أنه كتب إليه العسكري عليه السلام. وإذا كان الصفار عادلا وجب تصديقه، والحكم بأن العسكري عليه السلام كتب إليه ذلك القول كما لو شاهدنا الإمام يكتب إليه بالمشاهدة الحسية، فيكون المكتوب حجة، فيثبت بخبر كل لاحق أخبار سابقه. ولهذا يعتبر العدالة في جميع الطبقات من الرواة، لأن كل واسطة مخبر بخبر مستقل. هذا الجواب السريع للشيخ، كل هذا. ولكن قد يشكل الأمر بأن ما يحكيه الشيخ المفيد في الدرس القادم إن شاء الله نتمم الحديث. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.